بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، أبدأها بالسؤال الأول. الأخ إدريس من نيجيريا، إدريس من نيجيريا يقول: إذا كان الشخص يعاني من وساوس شيطانية، فهل يمكنه أن يكون إماما في الصلاة لجماعة المسجد؟ إدريس من نيجيريا، بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة للشخص الذي لديه وسوسة، هل تصح إمامته؟ هذا يختلف يا أخي الفاضل باختلاف حاله. فإذا كانت الوسوسة يسيرة وخفيفة وتطرأ عليه أحيانا، بمعنى أنه يشك أحيانا في عدد الركعات ويشك في وضوئه أحيانا وليس دائما، لا حرج أن يصلي بالناس. أما إذا كانت الوسوسة غالبة عليه فيما يتعلق بالطهارة، فيما يتعلق بعدد الركعات، فيما يتعلق أيضا بالواردات والأفكار والخواطر السيئة جدا والسلبية التي تهجم عليه، فهذا ما يصح أن يصلي بالناس، لأن الناس لن يرضوا من إمام لديه مثل هذه المشكلة. فهو بالمجزوم بأنه سيعيد الصلاة وسيقول لهم كذا وكذا ويسبب فتنة ويقضي على مقصود الشرع من صلاة الجمعة والجماعة، وهي ائتلاف الناس واجتماع الناس وتحابب الناس. فينصح هذا الأخ بالابتعاد عن إمامة المصلين. سليمان من ليبيا، بارك الله فيه، يسأل يقول: هل يجب على الزوج أن يبقى في بيته مع زوجته المطلقة أثناء عدتها، أم أن له أن يخرج من بيته ويسكن في بيت آخر؟ سليمان من ليبيا، بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمطلقة طلاقا رجعيا، هي زوجة لا تخرج من بيت زوجها، ولا يجوز لزوجها أن يخرجها، وذلك لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فلهذا المرأة المطلقة طلاقا رجعيا هذه زوجة. لهذا العلماء يرتبون بعض الأحكام المتعلقة بالمطلقة طلاقا رجعيا، فيقولون: لو قدر ومات أحدهما أثناء العدة ورث أحدهما الآخر ما لم تنتهي العدة. وكذلك يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تتعطر وأن تتزين وأن تتجمل لزوجها وأن تتعرض له رغبة في أن يرجعها، واضح؟ ويجوز لهذا الزوج أن يسافر بامرأته المطلقة طلاقا رجعيا في العدة، يكون محرما لها في السفر، كذلك يجوز له أن يخلو بها لأنها مطلقة طلاقا رجعيا. على هذا يا أخي الفاضل، ما ينبغي للرجل أن يخرج أثناء الطلاق الرجعي، إلا أن يكون هناك سبب، فإذا كان الزوج مثلا يخشى أن يعني تستفزه امرأته وهو لا يملك نفسه، ممكن أن يعتدي عليها أو شيء من هذا القبيل، وأراد أن يخرج، لا حرج في ذلك. كذلك المرأة إذا كانت يعني أتت بفاحشة مبينة كما في الآية الكريمة: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال العلماء: الفاحشة هنا السب وليس الزنا، لا، يعني الفاحشة هذه على حسب السياق تأتي في القرآن على معاني على حسب السياق، هنا المقصود فيها تكون سيئة، يعني من ناحية إذا أهل الزوج، والدة الزوج، أخوات الزوج، الزوج أيضا تؤذيه. قالوا: نعم، يجوز له أن يخرجها من بيته. عموما هذا بالنسبة للطلاق الرجع. أما الطلاق البائن فالأصل أن المرأة هي التي تخرج، إلا يكون هناك قرار من المحكمة مثلا في أن تسكن البيت، ممكن الرجل يخرج لأن أجنبية عنه. الطلاق المطلقة طلاقا بائنا أجنبية، ما يحل للزوج أنه يخلو بها ولا يسافر بها ولا يمسها، خلاص بانت منهم. فإذا كان الطلاق بينونة صغرى يجوز له أن يراجعها بعقد جديد وتقدم لأهلها من جديد ويطلبها من أهلها وتبدأ يعني زواج جديد. أما إذا كان طلاقا بائنا بينونة كبرى لا ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح شرعي، نكاح رغبة، نكاح ليس نكاح تحليل وتحايل وكذب على أساس ترجع لزوجها الأول، لا، وإنما نكاح رغبة. بارك الله فيك. صابرين من مصر تقول: كنت نذرت إن بلغني الله عمرة أن أصوم 3 أيام في مكة، شكرا لله، ولكن للأسف لم أصوم، وعندما عدت إلى مصر قضيت الصيام، هل هذا يعني صائب أم لا؟ كان لازم أن يكون في مكة. صابرين من مصر، بارك الله فيك، والحمد لله الذي يسر لك العمرة، وأسأل الله تعالى أن يشكر سعيك وأن يتقبل عملك. أخت الفاضلة، أولا اترك النذر، اترك النذر بالكلية في حياتك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، نهى عن النذر، وقال عليه الصلاة والسلام: النذر لا يرد من قدر الله شيء، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما يستخرج به من البخيل. لهذا جماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهية النذر مع وجوب الوفاء به، وبعض العلماء يرى حرمة النذر، يقول النذر حرام مع وجوب الوفاء به، طبعا إذا كان طاعة، أنا ما أتكلم عن نذر المعصية. فلذلك أختي الفاضلة اترك النذر. الأمر الثاني بالنسبة لك، أنت عينت المحل والمكان، ولا شك بأن مكة أفضل البقاع على وجه الأرض، والمسجد الحرام أفضل المساجد على وجه الأرض، فالصلاة فيه بمئة ألف صلاة. أنت لما ذهبت ويسر لك العمرة وقلت سأصوم في مكة ما صمت، رجعت الآن إلى مصر وصمت هناك. عموما أحسنت حينما صمت، لكن عليك كفارة يمين، تكفرين عن يمينك بإطعام 10 مساكين، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن النذر هذا في أصله يمين، كما عند أحمد في المسند وغيره، في أصله يمين. ولذلك أخت الفاضلة تكفرين عن يمينك، تطعمين 10 مساكين، فإذا كنت عاجزة ما عندك قيمة إطعام 10 مساكين تنتقلين إلى صيام 3 أيام. أم عبد العزيز من السعودية تسأل تقول: هل يجوز الدعاء على الزوج بالهلاك إذا جرح زوجته مثلا، ويعني أحيانا يسخر منها ومن جمالها ويعيرها بأن مهرها قليل، وهي مثل يعني ذكرت اسم حيوان نسأل الله العافية، يناديها بغير اسمها ولا اسم أولادها، وينتقص من حقوقها، ويعني إلى آخر ما ذكرت حقيقة من الممارسات، ويعني تقول ويأخذ ذهبها ولا يرجعه شيء من هذا القبيل. أختي أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم إذا ظلم فإن الشريعة الإسلامية أباحت له الدعاء على من ظلمه، ولذلك يقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، فالمظلوم إذا دعا استجاب الله تعالى دعاءه. فإذا كانت المرأة بلغ ظلم زوجها إلى هذا الحد اللي ذكرته الأخت الفاضلة، وهو حقيقة شيء مؤلم وفظيع، أنا ما قرأت حقيقة يعني الرسالة كلها لأني ما أستطيع يعني أني أقرأ بعض المفردات وبعض الأشياء اللي ذكرتها، هذا شيء يدل والعياذ بالله على أن هذا رجل يعني أمعن في الظلم وأوغل في معصية الله سبحانه وتعالى، يعني يسب زوجته بأقبح الألفاظ وينتقصها ويأخذ حقوقها ويأخذ ذهبها ولا يحترم حتى يعني أهلها، هذا نسأل الله العافية والسلام. يا أخت الفاضلة أنا أقترح عليك اقتراح، وهو أنك يعني تطلبين المفارقة، مفارقة هذا الزوج، لأني أنا أجزم يقينا بأنه ما يمكن لامرأة تعيش عيشة سوية وحياة هنية في مثل هذه الأجواء والمناخات السيئة الملبدة بالشتائم والسباب والتقبيح والاستهزاء والسخرية. ماذا تريدين بهذا الرجل؟ يعني بعض النساء للأسف تتمسك بهذا الرجل لكن على حساب دينها، على حساب أخلاقها، مروءتها، كرامتها، يعني أشياء كثيرة هذه تؤثر عليك يا أختي الفاضلة. فأنا أنصحك يا أختي الفاضلة تتركين له يعني مدة زمنية، تقول له سأعطيك المدة هذه تصلح من حالك، وإلا أنا لست لك بامرأة، ولك الحق الكامل أن تتقدمي إلى المحكمة بدعوى عليه. المحكمة ما ترضى مثل هذه التصرفات، هذا التنمر وهذا السحق وهذه السخرية والاستهزاء والاعتداء عليك وعلى مالك وعلى أهلك أيضا بمثل هذه السباب وهذه الشتائم. المحكمة ما ترضى بها، فلذلك لك الحق الكامل. أنا أقترح عليك هذا الاقتراح، لأن من الصعب جدا أن إنسان يعيش يعني تحت سقف واحد مع مخلوق آخر يمارس معه مثل هذه الأخلاق ومثل هذه المعاملات والتصرفات. والله إذا تقولي والله أنا راضية أو عندي ظروفي المعينة ما أستطيع أني أطلب الطلاق، الله يقويك، ما لي إلا أني أدعو لك بالثبات، وأسأل الله تعالى أن يفرغ على قلبك الصبر والثبات، وأن يهدي زوجك، أسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يمن عليه بالهداية وبالصلاح، وأن يبتعد عن مثل هذا الأمر. وادعي له أنت، وأيضا كلميه وقولي له يتق الله فيك، وقولي له بأن أنا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لك. يعني لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع اللي النبي عليه الصلاة والسلام بعد شهرين ونصف تقريبا أو 3 أشهر توفي عليه الصلاة والسلام، آخر وصايا اللي وصي فيها الأمة يقول ألا فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم ذكر حق الرجل على امرأته وحق المرأة على زوجها، وكان يقول ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. ذكري بهذا على الله عز وجل يفتح على قلبه، ها، وقولي له يتق الله فيك. عموما أخت الفاضلة أنت ولله الحمد في حل فيما لو إذا فارقتي، وكذلك في حل فيما لو إذا رفعت دعوة يعني بطلب استرداد حقوقك، وكذلك حمايتك من هذا التصرف ومن هذا الشيء الذي أنت تواجهينه مع هذا الزوج. عبد الله من سوريا يقول إذا أردت شراء قطعة إلكترونية أو كهربائية، ثلاجة أو محمول مثلا أو ما شابه، أعطيت البائع ثمنها لكن المبلغ كان قسم منه بالعملة الأجنبية والقسم الآخر بالعملة المحلية، هل يجوز؟ عبد الله من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من صورة المسألة وهي أنك تريد أن تشتري مثلا أي يعني سلعة إلكترونية ولا غيرها، أي سلعة، ودفعت المبلغ وكان ناقص في العملة المحلية فكملت بالعملة الأجنبية، تسأل عن حكم هذه الطريقة من حيث الحل أو الحرمة؟ الجواب جواز، ما في شيء، ما دام أن في تقابض وما دام أنه هو حسب القيمة الصرف في نفس المكان وصار مصارفة وقبض، ما في شيء. يعني أنت الآن اشتريت سلعة مثلا أفترض بألف ليرة مثلا سورية، ما عندك إلا 500 ليرة سورية وعندك البقية أورو أو دولار أو ريال مثلا أو درهم أو شيء آخر، يحسب لك يقول لك 500 ليرة تساوي بالصرف مثلا 20 ريال مثلا أو 20 درهم مثلا أو كذا دولار، وتقوم تقبضها إياه، ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أمة الله من الإمارات تقول لدي خادمة تجريبية رجعت للمكتب، بقيت ملابسها في البيت مدة سنتين ونسيت، وبحثت عن رقم المكتب أو دليل لكي أصل لها، قمت بالتبرع بملابسي، هل علي إثم وماذا أفعل لكي لا يكون علي ذنب؟ لأني قلت لها سأرسل ملابسها لكن لم تتصل فيني أو تجعل المكتب يكلمني. أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني صورة الحادثة والمسألة، الخادمة كانت عندك في فترة تجربة رجعتيها للمكتب، ما يظهر ما أنك رضيتي بشغلها وعملها، قلتي لها ملابسك بنرجعها لك، تقولين ما حصل وبعدين نسيت، أنت نسيتي. أختي الفاضلة، هذه الملابس في ذمتك، أنت الآن ذمتك مشغولة بهذا الملابس. لماذا؟ لأنك أنت التي تعهدت بأنك ترجعين لها، كونك نسيتي هذا مو بعذر، قد يكون عذر عند الله عز وجل من حيث الإثم أنك ما تعمدت، لكن من حيث اشتغال الذمة لا، لابد من إرجاعها. الآن أختي الفاضل، المكاتب يعني معروفة أكيد، يعني اسمها عندكم على أقل تقدير، لو أخذتم صورة هويتها ولا الجواز ولا شيء، أو أبو العيال مثلا يحاول أنه يعني يسوي مسح مثلا على المكاتب اللي عندكم مثلا وتتعاملون معها وترجعون لها الملابس. أنت الآن تبرعت فيها، تدفعين لها قيمتها، تدفعين لها قيمتها. طيب تقولين الآن والله يا شيخ لا عرفنا المكتب طريق ولا عرفنا لهم رقم، وإني يئست أنا وتبرعت بهذا الملابس، خير تبرعتي الأجر لها، لكن لو وصلتم إلى المكتب أو عرفتون لها طريق أو عرفتون لها عنوان، يجب عليك أنك تخيرينها، تقولين لها أبعث لك المبلغ قيمة الثياب ولا أشتري لك مقابلها، وتنتظرين ماذا تقول هذا، وبعدين تنقلب الصدقة لك اللي تصدقت فيها بالملابس، لأنك خلاص رجعتي لها قيمة الملابس. إبراهيم وارحو من المغرب بارك الله فيه، يقول اشتريت بضاعة من شخص في السوق ولم أدفع له ثمنها بحكم ليس لديه الصرف، ثم اتفقنا على أن أدفع له من الغد، ولما رجعت في الغد لم أجده، ورجعت بعدها عدة مرات ولم أجده، ماذا علي؟ إبراهيم من المغرب بارك الله فيك، سؤالك قريب من سؤال الأخت أمة الله قبل قليل فيما يتعلق بالعامل المنزلي، لكن أن تختلف نوعا ما. تقول يا إبراهيم بأنك أتيت إلى السوق واشتريت بضاعة أو سلعة، والرجل قال اتفقت أنت وإياه على أن تسدد من الغد، لما أتيت الغد ما وجدت، بحثت عنه يا إبراهيم؟ إذا قلت لي نعم بحثت عنه حتى وصلت إلى درجة اليأس من العثور عليه، خلاص يعني ما أعرفه، وسألت أهل السوق، سألت من كان في ذلك المكان، قالوا لك ما نعرفه، ها تتصدق بقيمة هذه البضاعة، لكن إن وجدته يوما من الدهر رأيته وعرفته، أو قال لك أحد أنت وصيتنا أن نبحث عن فلان، هذا هو موجود في المحل الفلان، تدفع له تخبره، تقول أنا تصدقت بالثمن، إذا تريد الثمن هذا هو، تكون الصدقة لك. إذا قال لك لا خلاص مدام تصدقت أرجو الأجر من الله عز وجل، تبرأ ذمتك في مثل هذه الحالة. لينا من العراق بارك الله فيها، تقول تزوجت قبل سنة وكنت ساكنة في بيت أهلي فترة مؤقتة، بعد ذلك حصل خلاف بين أهلي وزوجي، خرجت من البيت، وبعدها زوجي دائما يقول ممنوع تكلمين أهلك ولا تزورينهم، وإذا يعني شيء من هذا القبيل، تقول يعني للأسف يريد قطع تواصلي مع أهلي بسبب المشاكل. لينا من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي زوجك وأن يؤلف بينه وبينه أهلك على خير يا رب. أختي الفاضلة، أولا بالنسبة للخلافات سواء الأسرية المجتمعية العائلية، هذه موجودة منذ قديم الزمان، وهو أمر طبيعي في جنس البشر، الخلافات هذه موجودة. غير الطبيعي هو يعني استمرارية الخلاف، غير الطبيعي هو تحميل الخلاف أشياء أخرى مثلا ما يحتملها، توسيع دائرة الخلاف، إدخال أطراف ما لهم ذنب في الخلاف، يعني أنت الآن مسكينة ما لك يعني علاقة بالخلاف الذي حصل بين زوجك وبين أهلك، لماذا يقحمك في أتون هذه المشكلة التي يعني انقدحت شرارتها بينه وبين أهلك؟ عموما على الزوج أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن لا يعصيه، هو الآن أسهم في قطيعة رحم، أسهم في قطيعة رحم، فعليه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعتذر منك وأن يقول هذول أهلك، أنا ما يمكن أبدا أقطعك عن أهلك، لكن أنا اسمحي لي ما أزور أهلك، كيف أنت ما تلزمينه، شأنه هذول ليسوا أرحامه إلا أن يكون عمه أو خاله مثلا، ما أدري أنت ما ذكرتي هذا الشيء، لكن عموما في الغالب أنه ما ليسوا أقرباء له، ليسوا من أرحامه، ما هو مجبور أنه يذهب يزور أهلك مثلا، لكن أنت وأولادك لا يجوز له ويحرم عليه أن يمنعك من زيارتهم. وللأسف الشديد هذا موجود عند كثير من الرجال الذين يعني حينما ينشب خلاف بينهم وبين مثلا أهل الزوجة، مثل أخو الزوجة أو والد الزوجة، يخلط الأوراق ولا يحسن التصرف ويضرب عامي على شامي كما يقولون، فيذهب يعني ينتقم من هؤلاء بزوجته اللي هي ابنتهم، يقول ممنوع تزورينهم، ما تكلمينهم ولا تتحدثين معهم، وأولادك ما يروحون. هذه قطيعة للرحم يا أخي الفاضل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قد تقول هذا المؤرحامي أن تسببت في قطيعة رحم، ولذلك أنت أيها المتسبب في مثل هذه الصورة تكون أنت آثم مثل ما يأثم قاطع الرحم، نسأل الله العافية والسلام. لذلك الإنسان العاقل الناضج هو الذي لا يخلط الأوراق ولا تدفعه النفس الأمارة بالسوء والشيطان من خلال الانتقام من موقف أنه يدخل أناس أبرياء ما لهم علاقة. ما ذنب زوجتك، ما ذنب أولادك تقطعهم من هذه الشجرة، شجرة أهلهم. فاتق الله وراجع نفسك ولا تلقى الله عز وجل وأنت ظالم بمثل هذه الصورة. بارك الله فيك. أم رعد من اليمن تقول: عندي زوجي للأسف يتواصل مع النساء عبر الجوال، ويعني لدي صور فاضحة وأنا لا أريد الطلاق، ماذا أفعل؟ يا أم رعد من اليمن بارك الله فيك، أخت الفاضلة، إذا أنت شاكة مجرد شك اطرح الشك، ولا يجوز لك أن تتجسسي على جوال زوجك ولا على محفظة زوجك ولا على الأوراق اللي عند زوجك ولا شنطة زوجك ولا مكتب زوجك، ما يجوز. يعني للأسف الشديد بعض النساء يورطن أنفسهن ويدخلن في متاهات وسراديب بسبب هذه التصرفات. والله تقول غيره، أنا أغار على زوجي، وأحيانا تبني أشياء ما لها رصيد من الواقع، مجرد شكوك وظنون. يعني قد يكون شخص مثلا في جواله اسم امرأة، طيب هذه امرأة قد تكون محامية، قد تكون طبيبة، قد تكون في العمل مثلا أنا أضرب مثال. يعني لماذا ذهبت إلى أقصى نقطة في مسائل الشك بهذا الزوج وحملتي مثل هذه التهمة يعني الخطيرة؟ فلذلك أنا أنصحك يا أخت الفاضل، إذا كان شك اتركي هذا. أما إذا تقول لا والله يا شيخ هذا يقين، مثل الشمس في رائعة النهار، الرجل أمامي لا حياء من الله ولا خجل من عندي أنا، يتحدث مع النساء كما يتحدث الرجل مع امرأته، والرجل الصور الفاضحة هذه موجودة في المحمول، تقول لا لو يجاهر بهذا، هذا لا خير فيه. أي شخص انتزع منه الحياء لا خير فيه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأحد الوجهين في تفسير هذا الحديث يعني إذا راح الحياة خلاص ما بقي شيء، الإنسان يفعل أي شيء إذا ذهب الحياة، نسأل الله العافية والسلام. وأنا والله أنا صراحة أحيانا يعني لما تأتيني بعض الأسئلة أقف مشدوه وأقف متعجب، أقول معقول يوجد يعني في الناس من لا يستحي من الله ولا يخجل من الناس لدرجة أنه يجاهر بمثل هذا أمام زوجته وأمام ممكن أمام أولاده مثلا؟ يوجد، هذا مسخ. أي إنسان والعياذ بالله يجاهر أمام زوجته بعلاقاته مع النساء وبعلاقاته مثلا المحرمة، أو يظهر الصور الفاضحة التي يعني التقطها أو جمعها، هذا مسخ والعياذ بالله، مسخ قلبه، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا أخت الفاضل أنت بالخيار. يعني أنا دائما أقول المرأة التي يعني تقف عند هذا يجب أن تتخذ موقف حازم، لأن كثير من النساء للأسف يسهمن إسهام كبير في بقاء الزوج في طريق الغلط، لما يعني تقول والله أنا عندي حسابات وعندي كذا وعندي كذا، تتساهل في هذا الباب، هو يستمر هذا الشيء، يستمر في هذا الطريق. كوني حازمة وقولي له تتق الله، ونحن بيتنا بيت شرف وبيت نظيف وأسرة نظيفة، ما عندنا الوساخة هذه، عدل من نفسك ونظف من أخلاقك ورتب وضعك واستعد للقاء ربك، وأنا سأمهلك شهرين ثلاثة، ها؟ إذا ما نظفت نفسك أنا لست لك بزوج، وترفعين دعوة عليه. لا تتساهلين، ما دام أنت تقول وقفت على الحقيقة، ما هو بشكوك ولا ظنون، لا، تقولين يجاهر الرجل كما ذكرتي، وأنا تقولين أنت خايفة، ما تريدين الطلاق، عندك مشاكل وعندك كذا، ارفعي دعوة عليه. فعموما ذكري وخوفي بالله، وشوفي ما هو السبب اللي دفع إلى أن يسلك هذه المسالك السيئة. أكيد رفقة سيئة، أكيد الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي التي وللأسف الشديد ضحاياها كثر، ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي كثر. والله أناس كانوا من أهل الصفوف الأولى، الآن من أهل الصفوف الخلفية في الجمع والجماعات، والسبب وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي في أناس كان إذا دعا استجاب الله الدعاء، أما الآن تجد يدعو فلا يستجاب. لماذا؟ مدمن على الصور المحرمة الفاضحة والمقاطع الواطية، مدمن عليها إدمان، ثم يقول يا رب أنا أدعو ولا يستجيب الله لي، كيف وأنت منغمس في الحرام؟ وسائل التواصل الاجتماعي من ضحاياها أناس وللأسف الشديد كانوا ممن يستثمر وقته بالخير، يختم القرآن كل شهر، له عناية بمجالس الذكر وحلق العلم، الآن لا، أصبح والعياذ بالله من المتخلفين. القرآن قد يمر سنة كاملة ما ختم، هو كان يختم كل شهر، والسبب هذه الوسائل اللي ما أحسن استخدامه. وسائل هذه سلاح ذو حدين، الوسائل هذه سلاح ذو حدين. كثير من الناس هذه الوسائل استعملها استعمال صحيح، والله حفظ القرآن وحفظ الأحاديث وحفظ العلم وتواصل مع أرحامه وقربت له المعلومة الشرعية والدنيوية، وانتفع، أضافت إليه رصيد من المعلومات مثلا الصحية والطبية والإدارية والمالية، استخدم استعمال صحيح، هذا الاستعمال الصحيح. وفي أناس للأسف الشديد، فأنت شوفي يا أخت الفاضلة، شوفي، ذكري بالله، حاولي تكون ذكية في إشغال وقتها أيضا، شوف الأوقات التي يعني يدمن فيها على هذه الوسائل، حاولي أن تسحبيه منها بأسلوبك طبعا، وليس بالمباشرة، لا، بأسلوبك الطيب، نطلع يا فلان نزور كذا، نقرأ أنا وياك قرآن، نقرأ أنا وياك حديث، إيش رأيك نشوف برنامج الفلاني، إيش رأيك نستمع كذا. يعني المرأة أيضا لابد أن يكون لها دور وذكاء أيضا في قضية كسب الزوج. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالثبات، ويمن عليه هو بالهداية، وأن يصلح الأحوال يا رب. أمت الله من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني قبل كنت مشتركة في حافلة لأجل أن تذهب بي إلى الجامعة، وطبعا صاحب الحافلة يعني عمل اشتراك لمن أراد الاشتراك 50 دينار ليبي. تقول بعدين جت الأحداث عندنا، وأنا دفعت 50 الأولى، وبعدين تسكر كل شيء، وتخرجت من الكلية، وما زال 50 دينار ليبي عندي لصاحب الحافلة، ما عرفت كيف أصل إليه، هل يجوز أن أطلعها صدقة؟ أختي أمت الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لـ50 دينار اللي عندك لصاحب الحافلة، هذه أمانة يجب عليك أن تبحثي عنه حتى تجدينه، يجب عليك أن تبحثي عنه حتى تجدينه. وأكيد لك زميلات، إذا أنت فقدت اسمه أو رقمه أو مثلا كذا، اسألي زميلاتك سيوصلونك إليه، فإن كان حيا الحمد لله تعطينه إياه، إن كان ميتا تعطينه لورثته، تقول هذه قيمة أجرة الباص لما كنت أيام الجامعة مشتركة في باص والدكم يذهب بنا إلى الجامعة. ما يجوز لك تتصدقين وصاحبها حي موجود يريد حقه أو ورثته، بارك الله فيك، وستجدين بإذن الله. شادية محمد من كندا بارك الله فيها، طبعا تقول بأن هي الحمد لله تقول استفادت كثيرا من البرنامج. تقول سيدنا يعقوب عليه السلام عندما ضاع أو فقد ابنه يوسف حزن وبكى حتى فقد بصره، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا أحتسبه إلا الجنة، هل هناك فرق في الحكم على من فقد عزيز بالموت أو من فقد عزيز بالضياع؟ أختي شادية محمد من كندا بارك الله فيك. أولا بالنسبة للابتلاء سنة كونية قدرية في الخلق والعباد، فالله تعالى يبتلي من يشاء من عباده، ولهذا يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذا الأمر الأول، هذه سنة كونية قدرية. الأمر الثاني بالنسبة للابتلاءات أخت الفاضلة، قد تكون صورة البلوى واحدة لكن وقعها على النفس يختلف باختلاف الحال، يختلف باختلاف الحال. فموت الولد، موت الولد الذي ليس لوالديه إلا هو، وقعه أشد على والديه من موت ولد عند أسرة ما شاء الله عنده عدد كثير من الأولاد. واضح؟ المصيبة الفقد أيضا إذا كان لشخص واحد مثلا وقع هذه المصيبة أشد فيما لو إذا اشترك مجموعة في هذه المصيبة، يعني مجموعة وقعوا في هذه المصيبة، وهذه في روح مشتركة سبحان الله العظيم جعلها الله بين العباد، وهي التسلي يعني مصيبة الآخرين، مش التسلي الفرح، لا، أن تخفف من وطأة الحزن، ما تكون بتلك يعني الصدمة القوية كما هي حال من أصيب بوحده. هذه قاعدة أختي الفاضلة. الشيء الآخر بالنسبة لمن فقد ابنا له واحتسبه، هذا يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد، ولهذا جاء في الحديث الصحيح يقول الله عز وجل لملائكته إذا قبضوا روح ابن عبده المؤمن يقول لهم وهو أعلم جل وعلا ماذا قال عبدي، قالوا حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. كذلك الفقد، فقد الولد مثل ما فقد يعقوب ابنه، يعني أحيانا أختي شادي أحيانا وقع المصيبة بالنسبة لخبر الوفاة قد يكون أخف من وقع المصيبة عند فقد الإنسان ولده لا يدري أين هو. خلاص الآن هذا لما جاءه الخبر عرف بأنه خلاص لا رجوع، ابنه مات، والإنسان إذا مات لن يعود إلى الدنيا. لكن الذي يفقد ولده صلى الله تعالى يحفظ الجميع ويرد كل غائب، وصلى الله تعالى أن يجعل كل من أصيب بهذا المصاب أن يجعل له بيتا في الجنة. الذي يفقد ولدا ضياعا ما يدري، هو يضرب أخماس بأسداس وتدور أفكار كثيرة معه، يبقى دهر وهو في حزن دائم. يمكن الذي مات ولده يمكث 3 أيام 4 شهر شهرين خلاص، لكن هذا مثل يعقوب عليه السلام كان الوقع شديد، حتى إن أولاده يقول تالله إنك لفي ضلالك القديم، يعني ما زلت على الفكر القديم اللي أنت تعتقد بأن يوسف يعني حي ويرزق وموجود، يعني ها يعني خلاص هو مات، إخوة يوسف يقول خلاص ما، لما هو يقول دائما يعيش على ذكرى يوسف، هم يقولون لا أنت في ضلالك القديم. لكن الله تعالى، فيعقوب المدة الزمنية اللي قيل أكثر من 40 سنة أو تقل أو تزيد، الله أعلم، ما في نص يقطع في هذا، هذه كل الفترة عاش على حزن، ولذلك أثر على عينيه، ها، ففقد بصره وتولع وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، فلذلك سبب له فقد البصر، والسبب هذا استدامة الحزن، لأن يعقوب شاهد مخايل يوسف نواطق بالحسنى، وعلى أنه سيرث النبوة بهذه الرؤية التي رآها أنه هو وريث النبوة، ها، فلذلك أخت الفاضلة تختلف من حال إلى حال. عموما أي مصاب احتسب الأجر فالله تعالى يعوضه خيرا. الأخت أم محمد من الإمارات بارك الله فيها تقول: إذا قمت للصلاة وبديت بركعتي الوضوء وقرأت سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح، هل يجب أني أقرأ الدعاء هذا في كل الركعات أو فقط في بداية الصلاة؟ أختي أم محمد من الإمارات بارك الله فيك وأشكرك على هذا السؤال، لأن حقيقة كثير من الناس لديهم إشكالات في دعاء الاستفتاح، ونسأل هنا وتحت الهواء وفي المساجد وفي أماكن كثيرة يكثر السؤال حول هذا الأمر، ولذلك سأرتبه لك في النقاط الآتية. أولا يا إخوان ويا أخوات، الدعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة واجبة، فمن أتى به أتى بسنة يؤجر على ذلك، ومن تركه لا شيء عليه في صلاته، لكن ينقص الأجر بنقصان هذه السنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لدعاء الاستفتاح، مكانه بعد تكبيرة الإحرام، مكانه بعد تكبيرة الإحرام، بمعنى إذا قال إنسان الله أكبر يأتي بدعاء الاستفتاح، هذا محله. ولهذا تعجبت أنا من أناس يستفتحون قبل تكبيرة الإحرام، يأتون بدعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، وهذا غلط. دعاء الاستفتاح لما تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، دعاء الاستفتاح سمي دعاء الاستفتاح لأنه يستفتح به الصلاة، ولذلك ما يكرر يا أخت الفاضلة في الركعة الثانية ولا في الثالثة ولا في الرابعة، هو في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى فقط بارك الله فيك، ما تكررينه، بل حتى الاستعاذة ما تكررينه، الاستعاذة تكون في أول الصلاة، يعني بعدما تكبرين تكبيرة الإحرام وتأتين بدعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الاستعاذة ما تكررنا في الركعة الثانية وفي الركعة الثالثة، لماذا؟ لأن القراءة في الصلاة واحدة وتكفيك الاستعاذة في أول الصلاة، بخلاف البسملة سنة تأتين بها في كل ركعة. المسألة الرابعة، يسأل كثير من الناس يقول مثلا أنا أصلي أكثر من صلاة، مثلا صلاة التراويح، صلاة التراويح ركعتين 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 مثلا، أو أشخاص يقومون الليل ما شاء الله، أو أشخاص يصلون مثلا سنة الظهر القبلية 4 ركعات ركعتين ركعتين، يقولون هل نستفتح استفتاح واحد فقط في الصلاة الأولى ويكفينا عن الصلوات الثانية، أم أنه نستفتح في كل صلاة؟ قولان عند أهل العلم بالنسبة للصلوات مثل صلاة التراويح أو السنن التي هي أكثر من ركعتين، مثل سنة الظهر القبلية 4 ركعات، أيضا بعد الظهر 4 ركعات مثلا، بعد الجمعة 4 ركعات مثلا، قيام الليل التراويح مثلا، يعني هل الآن اللي يصلي التراويح فقط في الركعة الأولى يأتي بدعاء الاستفتاح، ولا بعد كل ركعتين، يعني كلما قام إلى الركعة الثانية؟ قولا من أهل العلم من قال يكفي الاستفتاح في أول الركعتين الأوليين من صلاة قيام الليل أو التراويح أو مثلا السنن اللي ذكرتها أنا. لماذا؟ قالوا لأنها صلاة واحدة بالضبط مثل مسألة الاستعاذة، قالوا القراءة واحدة هكذا يقول، هم الاستفتاح واحد. القول الثاني وهو الراجح وهو أن كل صلاة في آخرها سلام يستفتح في أولها، كل صلاة آخرها سلام يستفتح في أولها، بمعنى الآن أنا صليت ركعتين أستفتح في أولها، سلمت من الركعتين قمت لركعتين ثانيتين أستفتح بعد تكبيرة الإحرام، سنة وليس واجب. ولذلك أختي الفاضلة أنت قلت يا أم محمد هل يجب، أقول لك ما يجب، لأن قدمت أنا في جوابي على أن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة وليس بفريضة واجب. هذه بعض الأحكام المتعلقة بدعاء الاستفتاح، أنا ما أريد أدخل في صيغ أدعية الاستفتاح لأنها كثيرة، هي كثيرة، ومنها ما هو في قيام الليل ومنها ما هو في بقية الصلوات. بارك الله فيك. علي من العراق يقول: الحمد لله نحن عائلة ملتزمين، عندي أخ عمره 16 سنة أحيانا والعياذ بالله يكفر بالله، ويعني أفكر أنا في إيذائه إيذاء شديدا، ما حكم ذلك؟ علي من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يهدي أخاك وأن يمن عليه بالهداية، وأسأله جل وعلا أن يرده إلى الحق ردا جميلا. هذا من أعجب العجب، عائلة اللهم لك الحمد مستقيمة، عائلة متدينة، عائلة مصلية، ويخرج هذا الولد فيأتي بهذا القادح من القوادح والناقض من النواقض، وهو العياذ بالله لا يخرج إلا من قلب ممحوظ بالنفاق، نسأل الله العافية والسلام. أخي الفاضل، أنت الآن لست يعني تقوم مقام القاضي أو الدولة حتى تعاقب العقوبة اللي ذكرتها، وأنا ما ذكرت يعني طريقة العقوبة، لأنك أنت ما يجوز لك أن تفعل به هذا الفعل، ولأنك لست أنت الدولة ولست أنت القاضي ولا ولي الأمر، لذلك أنت مسؤوليتك التنبيه والوعظ والإرشاد والتذكير والتخويف بالله عز وجل، محاولة البحث عن الأسباب التي أوصلته إلى هذه الدركة والعياذ بالله والانحطاط حينما يتجرع على الذات الإلهية، نسأل الله العافية والسلام. ولا بد أن تخبره بأن هذا شيء عظيم جدا ويخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل يخرجه من الإسلام. ولذلك إذا كان الاستهزاء بدين الله وبدين الرسول مخرج من الإسلام، كيف والعياذ بالله من يسب الله سبحانه وتعالى؟ فأنت يا علي بارك الله فيك، دورك الآن القيام على وعظه وتذكيره وتنبيهه مثلا وتخويفه بالله، وحاول أنك تنتشره من صحبة سيئة ورفقة يعني طالحة أكيد تخرجه منها، وتحاول أنك تذهب به إلى الجامع، إلى دروس العلم، حلق الذكر، يعني ممكن هو متأثر بأصحاب مثلا لديهم مثل هذا الخلق السيء وهذا الاعتداء والعياذ بالله، وتدعو له بارك الله فيك وترشده. والوالد أيضا لابد أن يكون له دور، والوالدة كذلك، وممكن أعمامك وأخوالك واللي حولك يأثرون عليه بالكلام حتى يعلم بأنه على خطأ وعلى خطر، على خطأ وعلى خطر. يعني هو أصلا لو لقي الله والعياذ بالله الآن وهو بهذه الأخلاق السيئة وبهذه العقيدة الفاسدة، لقي الله عز وجل على شر والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. الأخت وفاء العنسي من اليمن تقول: يا شيخ، عندنا يعني في الأعراس يخرجون السماعات بالصوت العالي من الشبابيك ويشغلوا زفة تجلس من الصباح إلى المغرب وإزعاج للجيران، وإذا تكلمنا يقولون خل الناس يفرحون، ما حكم ذلك؟ أختي وفاء العنسي من اليمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لأهل العرس يفرحون، النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدف، ويقول عليه الصلاة والسلام لعائشة لما رجعت من زواج بعض الأنصار قال لها: ماذا قلتم؟ قالت: ما قلنا شيء. قال: لو قلتم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السمراء ما سمنت عذاريكم. لذلك إعلان الفرح بشكل طبيعي طبعا بالنسبة لأهل العروس، جماعة العروس، جماعة العريس، هذا طيب بشرط أن لا يصحبوا شيء من المحرمات والمعازف مثلا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لأهل العرس يجب عليهم أن يأخذوا بالاعتبار حقوق الجيران الذين حولهم سواء كان في بيوتهم أو في صالات الزواج، ولا يجوز لهم أن يخرجوا السماعات إلى الشوارع أو يوجهونها إلى الجيران تؤذي خلق الله وعباد الله، ويقضون مضاجعهم ويكدرون حياتهم والله على حساب على فرحهم مثلا. يعني هل القضية الآن يفرحون على حساب آلام الآخرين وعلى حساب راحة الآخرين؟ هذا غير صحيح. لذلك الجار له حق، الجار له حق. يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إلى الجار وعدم إيذائه بأي نوع من أنواع الإيذاء، كيف نفسر هذا؟ السماعات لما توضع على الجيران ومن الصباح إلى المغرب، من الصباح إلى المغرب، الزواج يعني له ساعة ساعتين ثلاثة يفرح فيها الناس وينصرفون. هذه حقيقة من الأشياء التي للأسف الشديد موجودة في بعض المجتمعات ولا يراعون فيها حق لخلق الله سبحانه وتعالى، وحقيقة يخشى على هؤلاء من أن يبتلوا، لأن الله تعالى قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. البيوت هذه فيها مرضى، البيوت هذه فيها أطفال ينامون، البيوت فيها أناس يتعبدون، البيوت هذه فيها كبار في السن تزعجهم مثل هذه السماعات والأصوات العالية، البيوت فيها أناس لديهم أعمال ينامون يأخذون قسط من الراحة وينامون حتى ينصرفوا إلى أعمالهم وأشياء كثيرة. ولو لم يوجد فيها شيء من هذا، بأي حق الإنسان يخرج السماعات إلى الشارع ويرفع الصوت يزعج فيه خلق الله؟ فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخاف الله. الإنسان إذا جاء يفرح، يفرح باعتدال، يفرح باعتدال، يعني أنت مأذون لك، النساء مأذون له يضربنا بالدف ويفرحنا ويقولنا الكلام الطيب، الرجال أيضا يفرحون عرضة شعبية، قصائد، أشعار مثلا، لكن باعتدال. ما تروح تجيب السماعات تضعها على الجيران، وش يستفيدون الجيران؟ يعني أنت جالس تسمع الجيران، كيف تلزم الجيران بيسمعوا شيء ما يبغونه؟ أو في الشوارع مثلا. فاتقوا الله وخافوا الله يا أخواني. الدين الإسلام دين نظام، دين الإسلام يراعي حقوق الآخرين، يراعي حتى حقوق البهائم. البهائم لها حقوق في الإسلام. كيف الآن المسلم أخوك المسلم اللي هو جار لك له ثلاث حقوق إذا كان قريب: حق الإسلام وحق القرابة وحق الجيرة، وله حقان إذا كان ليس من أقربائك: حق الإسلام وحق الجيرة. لهذا الإنسان يتق الله ويخاف الله ويخشى أن الله تعالى يسلط عليه، إن هذا ضرر. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم حلا من الأردن تقول: ذهبت إلى العمرة في رمضان عام 2024، أخذت معي بنتي فوق سن 30، فلوسنا كانت الفلوس المصاري كانت مني، لكن أنا ما خبرت زوجي إلا لما دفعت، لأنه لو عرف بالمصاري أخذهم مني، وعمره 65 سنة وهو ما يصوم ولا يصلي، ويعني من أول ما تزوجنا، هل يجوز عمرتي؟ أم حلا من الأردن بارك الله فيك، تقبل الله عمرتك، وهنيئا لك وهنيئا لابنتك العمرة، صلى الله تعالى أن يشكر سعيكم وأن يغفر ذنبكم. الحمد لله، ما يلزم أن يعلم الزوج، خاصة وأن الزوج للأسف لا يصلي ولا يصوم، وهو مالك أنت الخاص، ما له حق، أنت لك ذمة مالية مستقلة، ما يجوز للزوج أن يعتدي على مالك، ما يجوز له. فلذلك قلت الفاضل: أنت على خير الحمد لله، ومبارك العمرة، واطمئني ولا تقلقي، لا تقلقي، وضعي حد لزوجك في قضية ترك للصلاة والصيام. زوجك مسلم يا أم حلا؟ أنا أسألك، زوجك مسلم؟ مسلم، أكيد مسلم. كيف ما يصلي ولا يصوم؟ يعني يوجد مسلم ما يصلي؟ أنا ما أدري والله، يوجد مسلم ما يصلي وما يصوم أيضا؟ كيف؟ لماذا عايش هو؟ لماذا خلق أصلا؟ ما خلقه الله إلا لأجل أن يوحد الله وأن يصلي ويصوم ويزكي ويحج. فلذلك ضعي حد يا أختي الفاضلة، أنت تساهلت في أول الأمر، لكن لا تتساهلين في نهاية الأمر، واحرصي بارك الله فيك، أكيد أنت في قريبة من عمره، ها، احرصي على أن يكون يعني يختم لك بخير، وخذي موقف حازم، ذكريه وخوفيه وعلميه ووجهيه وامتنع عنه، تمنع عنه. إذا طلبك الفراش قولي سامحني، قولي له سامحني، لا سامحني، حتى تصلي، صلي مع المصلين وتسجد مع الساجدين وتركع مع الراكعين، أما هذا لا اسمح لي، يعني اذهب قل أشهد أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، وتوضأ واغتسل، لأن أكيد اللي ما يصلي ما يعرف غسل الجنابة، اللي ما يصلي ما يعرف غسل الجنابة، ما هم أصلا، إذا الصلاة ما همته كيف يهتم بغسل الجنابة؟ توضأ يا ابن الحلال واغتسل وصلي واذكر الله وصم رمضان وزكي مالك وروح حج، اعتمر أول وحج، رمضان على الأبواب قريب، ها، فرصة من الآن يجهز نفسه، لأنه إذا تاب في هذا العمر غفر الله له تعالى ما كان من أو ما كان في حياته الأولى من التفريط والإهمال. أما إذا بقي نسأل الله العافية، يخشى والله أن يختم له بسوء، نعوذ بالله. فذكريه وقولي لله عز وجل يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وذكري بهذا، بارك الله فيك. أم آدم من أسبانيا تقول: توفيت والدتي منذ أكثر من 30 عام، وتوفي جدي منذ 3 سنوات، وتركت المنزل باسم جدي، والآن عمي شقيق أمي يريد أن يضعه باسمه، لقد طلبوا منه أن أخي وأعطيه حصتنا، يريد أن يخرجنا منها. عمي يقول لي حرام إذا أخذت المال، لأن والدتي ماتت منذ زمن طويل، أرجو الرد. أختي أم آدم من أسبانيا. طبعا أنت تسألين عن مسألة يعني فيها شيء من التركة، وسامحيني يا أختي الفاضلة، سؤالك غير مرتب وغير واضح. ذكرتي أخو والدتك، قلتي عمي، وما هذا ما يكون عمك، يكون خالك، وذكرتي عم آخر، ففيه شوي لخبطة. أعتذر منك، عيد السؤال من جديد، اكتبيه كتابة واضحة. يعني أنت الآن جدتك توفيت من 30 سنة، وجدك توفي من 3 سنوات، طيب تقولين بأن البيت سجل باسم جدك، طيب البيت هذا يرثه أولاده من الذكور والإناث، واضح؟ جدتك الآن لما توفيت ليس الوريث الوحيد هو الزوج، الزوج ليس يعني الزوج له الربع إن كان لها أولاد، وله النصف إن لم يكن لها أولاد. فالمسألة تحتاج حقيقة إلى أنك تعيدين صياغة السؤال، وإذا كان يشكل عليك تشوفين أحد من العرب الموجودين عندك أو أخواتك من العرب، تقولين لهم هذه مشكلتي، يكتبونه وأبشري بخير، إذا بعثتها إن شاء الله سأجيبك، بارك الله فيك. أم محمد من اليمن تقول أمي كبيرة في السن، عندها سكر وضغط، وفي تتوضأ وعندها يعني البول يتفلت منها، وهي ما تصلي، تركت الصلاة، وتقول إني أهب يعني على نفسي شيء من هذا القبيل، ويعني ذكرت أشياء كثيرة فيما يتعلق بوالدتها. أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة حفظها الله، صلى الله تعالى أن يختم لها بخير، عندها سكر وعندها ضغط وعندها إشكالات صحية في المسالك البولية وكذا، هذا ما يمنعها أبدا من أنها تصلي، يجب عليها أن تصلي، وهي معذورة. الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعت، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كيف تترك الصلاة؟ كيف تترك الصلاة؟ هي تدخل الحمام وتستنجي وتضع شيء يقي من نزول البول وتذهب تصلي، ولا شيء عليها ولله الحمد، حتى لو خرج منها أثناء الصلاة لا شيء عليه. وممكن تجمع بين الصلاتين، إما جمع صوري وإما جمع حقيقي. الجمع الصوري ما هو؟ قولي لا تأخر الظهر إلى قبل أذان العصر ب10 دقائق، تصلي الظهر، طبعا أكيد تستعد بالوضوء قبلها، تصلي الظهر، بعد 10 دقائق يأذن العصر تدخل، حتى لو كان يأذن تصلي العصر، تكون جمعت جمع صوري، جعلت الظهر في آخر الوقت والعصر في أول وقت، وكذلك المغرب والعشاء. أو الجمع الحقيقي، تقدم العصر مع الظهر، تقدم العشاء مع المغرب إذا كان يشق عليها هذه المسألة، لكن تترك الصلاة لا لا لا، هذا أمر خطير جدا، عليها أن تقضي هذه الصلوات كلها التي تركتها، وذكريها بالله وقولي لها الله عز وجل رحيم بعباده، لطيف بخلقه، ما يكلفهم ما لا يطيقون، وهذا ابتلاء من الله عز وجل، فنبهيها لهذا بارك الله. أم البراء من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول يعني أنا لما أسجد في السجود أسجد على رجلي اليمنى لأن رجلي اليسرى تعبانة، يعني هل هذا فيه خلل في الصلاة مثلا؟ وأحيانا أجهر بالصلاة عشان أفهم. أم البراء من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك أخت الفاضل. أولا بالنسبة لك أبدأ بقضية الجهر، يعني إذا صليت وحاب أنك ترفعين صوتك في بيتك وما عندك أحد ما في مانع، يعني بعض النساء تقول أنا ما أخشى إلا إذا أظهرت صوتي في القراءة في الصلاة، طيب ما في مانع، أنت في بيتك ما في لزوجك وعيالك ما فيها شيء، لا بأس بذلك، لكن ما تجهرين الجهر اللي يسمع الجيران، لا تسمعين نفسك. بالنسبة للسجود إذا تقولين أنت تسجدين على رجلك اليمنى بمعنى أن الثقل يكون على الجهة الرجل اليمنى والرجل اليسرى الثقل عليها خفيف، ما في شيء الحمد لله. أهم شيء أنك تضعين أعضائك 7 على الأرض، يعني بعض الناس الآن عنده مشكلة في يده اليسرى مثلا ويضغط على اليمنى، لكن حاطن إيده اليسرى على الأرض ما فيها شيء الحمد لله. كذلك مثل حالتك، عندك مشكلة في الرجل اليسرى وتسجدين تضعين الرجلين الثنتين لكن اليمنى أكثر، تحملين جسمك على اليمنى واليسرى موجودة على الأرض ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أبو سعود من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول أنا ساكن في حي جديد وأشرف على 3 عوائل من عائلتنا وأحيانا لا أصلي في مسجد الحي المعتاد لعدم وجودي في سكن الحي وقد يكون حرص بعض الزملاء الجدد على الاطمئنان يسألوني ما شفناك في الفرض الفلاني ولكن الشيطان يوسوس لي يعني بأني أنا مرائي عندما أذهب للمسجد فما هو لإزاحة هذه الأوهام جزاك الله خير. أبو سعود من السعودية بارك الله فيك جزاك الله خير وأنت تقول بأنك متابع للبرنامج من وقت جزاك الله خير. عموما أخي الفاضل أولا أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة على رعايتك هذه الأسر الثلاثة وأن يعينك وأن يقويك. الأمر الثاني أخي الفاضل وين الرياء فيه؟ ما في رياء. هم يسألون عنك يا أبو سعود وين ما شفناك. الاعتذار طيب يعني تقول لهم والله أنا عندي بيت ثاني مثلا زوجة ثانية ولا عندي والله والدتي وأخواتي مثلا في الحي الفلاني مثلا وتعتذر بمثل هذه الطريقة. أحيانا سبحان الله بعض الناس يعني يريد هو يخاف من الرياء يقول أخشى أني أخبرت يعني يقولون كذا وكذا لكن هذا يولد إساءة ظن يولد إساءة ظن. لذلك الإنسان الحمد لله يكون صريح أنت عملك صالح وطيب ولا له علاقة بالرياء. الرياء يا أخي الفاضل هو أن تعمل عملا أخرويا تبتغي به وجه الناس وتريد ثناء الناس وتريد يتحدث عنك الناس هذا هو باختصار. فأنت بارك الله فيك يعني الحل أنك تواظب على الصلوات في مسجد الحي وإذا سألوا عنك قل والله أنا في البيت عندي البيت الثاني أو عندي البيت الثالث مثلا أنا في الحي الفلاني عندي أكثر من بيت. بارك الله فيك وصلى الله تعالى يتقبل منك. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج أما الأسئلة كثيرة ما انتهت. أذكركم إخواني بشروط قبول الأسئلة في هذا البرنامج مع أني كررتها كثير لكن ما زال بعض الناس يصر يرسل رسائل ما تحمل الاسم ولا الكنية أو الكنية ولا اسم البلد. الاسم أو الكنية اسم البلد سؤال واحد يكون مختصر والصبر علينا لأن الأسئلة اللهم بارك كثيرة جدا بالآلاف. ألتقيكم غدا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.